From the conference center at Temple.
من مبنى المؤتمر في ساحة الهيكل في سولت ليك نرحب بكم في المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة والذي اختير متحدثوه من الرئاسات العامة للكنيسة. الموسيقى لهذه الجلسة مقدمة من جوقة غنائية من مدينة ساندي في يوتا. هذا البث تم الإشراف عليه من قبل شركة بونافيل للتوزيع والإنتاج. أي إعادة تسجيل لمحتويات هذا البث من دون أي موافقة خطية يعتبر محرما أو ممنوعا. الرئيس هنري بي آيرينغ المستشار الأول في الرئاسة الأولى للكنيسة سيقود هذه الجلسة. أخوتي وأخواتي، نرحب بكم في هذه الأمسية بالجلسة الثانية للمؤتمر العام 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. الرئيس توماس إس مونسون الذي يترأس هذا المؤتمر طلب أن أطلب مني هذه الجلسة. نعبر عن تحياتنا لكل الحاضرين ولكل المشاركين في هذا المؤتمر عن طريق التلفاز، الراديو أو الإنترنت، ولكل من يشاهدوننا عبر التلفزيون وعبر وفي الأوتاد المختلفة وحيث يتم بث أو عرض المؤتمر بالساتلايت. الموسيقى لهذه الجلسة من جوقة في أحد الأجنحة في مدينة ساندي. ستغني الجوقة في هذه الجلسة أقبلوا يا أبناء الرب، وستقدم الصلاة الافتتاحية بعدها من قبل الشيخ سيفيك من السبعين.
Our dear Father in
heaven. أبونا السماوي الحبيب. نحن ممتنين للفرصة لأن نجتمع في هذه الجلسة من المؤتمر العام من تحت إرشاد وتوجيه نبيك توماس إس مونسون. نحن نطلب منك أن تباركه وتبارك زوجته في هذا الوقت الخاص من حياتهم. نحن نشكرك على الرئيس آيرينغ وأوغدورف وباكر وكل رسلك. نحن نسألك بأن تبارك مبشريك في كافة أنحاء العالم. نحن نشكرك على ابنك يسوع المسيح وكفارته المخلصة. ونحن نطلب منك أن تبارك المحتاجين ومن يعانون في أماكن مختلفة. ونسألك يا رب أن تجعلنا أدوات في يديك لكي نسعف وننجد المحتاجين الذين يحتاجون إلى العناية. نسألك لأن تجعل روحك تكون معنا في هذه الجلسة وفي كل مكان في كافة أنحاء العرض حيث يجتمعون لمشاهدة هذا المؤتمر، ولأن نقوم بعمل التغيرات التي نحتاج لأن ندخلها إلى حياتنا ونتبع وصاياك. باركنا بأن لا ننسى بالعهود التي أقمناها معك عند المعمودية. نحبك يا أبي السماوي ونريد أن نكون في حضرتك يوما ما. أصلي باسمك المقدس وباسم ابنك يسوع المسيح.
The choir just sang.
لقد غنت الجوقة الآن صهيون الجميلة. طلب مني الرئيس مونسون أن أقوم الآن بتأييد السلطات العامة للكنيسة، وبعدها سوف نستمع إلى الرئيس روبرت دي هيلز والشيخ كوك من رابطة الرسل الاثني عشر. بعد خطبتهما سنستمع إلى ريتشارد إيجلي الذي يترأس الأسقفية، سيتحدث إلينا. من المقترح أن نؤيد توماس سبنسر مونسون كنبي رائي وموحى إليه ورئيس لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة. هنري بنيان آيرين كمستشار أول للرئاسة الأولى، وديدر فريدريك أوغدورف المستشار الثاني للرئاسة الأولى. على المؤيدين إظهار تأييدهم، على المعارضين إبداء معارضتهم. من المقترح أن نؤيد بويد كينيث باكر كرئيس لرابطة الرسل الاثني عشر، وأن نؤيد أعضاء تلك الرابطة: بويد كي باكر، إل توم بيري، راسل إم نيلسون، دالين إتش أوكس، إم راسل بالارد، ريتشارد جي سكوت، روبرت D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bidnar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, and Neil L. Anderson. المؤيدين عليهم إظهار ذلك، على المعارضين إظهار معارضتهم. من المقترح أن نؤيد المستشارين في الرئاسة الأولى ورابطة الرسل الاثني عشر كرسل ورؤاة وموحى لهم. على المؤيدين إظهار تأييدهم، على المعارضين إبداء معارضتهم برفع الأيدي. من المقترح أن نصرح كل من الشيوخ سبنسر إل جي كوندي، بروس سي هيفن، كينيث جونسون، Glenn L. Pace and Lance P. Wickman. من المقترح أن نصرح الشيوخ كأعضاء في رابطة السبعين ونعينهم أيضا كمستشارين في الرئاسات العامة. من المقترح أن نصرح الشيوخ Elders Spencer V. Jones Wolfgang H. Paul كأعضاء في رابطة السبعين. كل من يرغبون في التعبير عن امتنانهم لأولئك الأخوة على خدمتهم المتميزة، الرجاء إظهار ذلك. من المقترح أن نصرح فرناندو ميليندو وجوسي توريس كأعضاء في رابطة السبعين. من يرغبون في التعبير عن امتنانهم على خدمتهم الرائعة المتميزة فليظهروا ذلك. من المقترح أن نؤيد وينسلو إتش سيفيك كعضو في السبعين. كل المؤيدين الرجاء إظهار ذلك، على المعارضين إظهار ذلك. من المقترح أن نؤيد الرئاسات العامة منظمة السبعين والمناطق السبعين والرئاسات العامة الأخرى المساعدة كما هي منظمة ومعدة الآن، على المؤيدين إظهار ذلك، على المعارضين إظهار ذلك. يا رئيس مونسون، لقد لاحظت بأن التصويت في الكنيسة قد جاء بالإجماع. شكرا لكم يا أخوة وأخوات على تصويتكم المؤيد، إيمانكم، تكرسكم، وعلى صلواتكم. يسرنا الآن الاستماع إلى الشيخ هيلز.
تسلمت رسالة في الوقت الحالي من صديق عرفته منذ 50 عاما والذي لم يكن عضوا في الكنيسة. لقد أرسلت كتيبات خاصة بالإنجيل والتي استجاب لها قائلا: في البدء كان من الصعب علي فهم المصطلحات المرمونية، آمل في أن ترسل لي قائمة تشرح فيها كلمة صعبة حتى لو كلمة واحدة. لقد ذهلت عندما قال لي بأنه لا يعرف معنى كلمة حرية الاختيار. لقد استخدمت قاموسا إلكترونيا للبحث عن معنى الكلمة، ولا واحدة من التعريفات التي قدمت اشتملت على معنى حرية اتخاذ القرارات. نحن نعلم بأن الحرية هي القدرة، هي قدرة مقدسة منحها الله إيانا لكي نتخذ قرارات بأنفسنا من دون أن نخضع لسيطرة الآخرين. حرية الاختيار هي تصرف بمسؤولية وحكمة. حرية اختيارنا مهمة لخطة الخلاص. عن طريقها يمكننا أن نختار الحرية والحياة الأبدية والتي تأتي عن طريق الشفيع الوحيد لكافة البشر، بدلا من العبودية والموت اللتان تأتيان عن طريق الخضوع لقوة وتأثير الشيطان. كلمة الترنيمة المعروفة تعلم هذا المبدأ بوضوح. اعلموا ذلك بأن كل نفس خلقت حرة أن تختار درب حياتها، لأن هذه الحقيقة الأبدية منحت لكي لا يجبر الله الإنسان على الدخول إلى الجنة. ولكي أجيب على سؤالي، سؤال صديقي العزيز وغيرهم من الناس الصالحين في كافة أنحاء العالم، دعوني أطلعكم على معنى حرية الاختيار من مفهومنا. قبل أن نأتي إلى هذه الحياة الأرض، عرض خطة أبانا السماوي، خطة الخلاص على أبنائه الروحيين، وهي خطة تؤهلهم لأن يأتوا إلى الأرض ويتسلموا أجسادا مادية ويختاروا ما بين الخير والشر ويتقدموا لكي يصبحوا مثله ويعيشوا معه إلى الأبد. حرية اختيارنا قدرتنا على التصرف بحرية كانت عنصرا هاما في هذه الخطة. من دون حرية الاختيار لن نتمكن من إحراز التقدم المرغوب. بالرغم من ذلك إلا أننا يمكننا أن نسيء استخدام هذه الحرية ونتخذ قرارات غير صائبة، نرتكب المعاصي ونخسر الفرصة لأن نكون مع أبينا السماوي مرة أخرى. لأجل هذا السبب جاء المخلص لكي يعاني لأجلنا ولأجل خطايانا ولكي يفتدينا إذا تبنا. عن طريق كفارته المطلقة جلب لنا خطة كلها رحمة كفيلة بتحقيق مطالب العدالة. بعد أن عرض الأب السماوي خطته، تقدم لوسيفر إلى الأمام وقال: أرسلني، أنا سأفتدي البشر ولن تضل نفس واحدة، امنحني هذه الفرصة وأعطني مجدك. رفض الله هذه الخطة لأنه عالم بأنها ستحرمنا من حريتنا. بعدها يسوع المسيح وهو ابن الله، وهو ابن الله الحبيب، قال وهو بطوع إرادته: أبتي، إرادتك سوف تتحقق والمجد سيكون لك إلى الأبد. لقد كان هو مخلصنا، مخلص العالم. بسبب تمرد الشيطان وعصيانه حدث نزاع روحي عنيف. تمكن أبناء الله من أن يمارسوا حرية اختيارهم التي وهبها الله أبانا السماوي لهم. اخترنا نحن التحلي بالإيمان بالمخلص يسوع المسيح والإقبال إليه واتباعه وتقبل خطة الأب السماوي التي عرضها علينا لأجل مصلحتنا. لكن ثلث أبناء أبانا السماوي رفضوا ولم يكن لديهم الإيمان الكافي بالمخلص وفضلوا اتباع الشيطان. قال الله: ولأن الشيطان تمرد علي وسعى لأجل تدمير حرية البشر التي منحتها لهم، أنا الرب الإله وأمرت بأن يطرد. الأرواح التي تبعت الشيطان خسرت الفرصة لأن تحظى على أجساد مادية وتحيا على الأرض وتتقدم، وبسبب الطريقة التي استخدموا بها حريتهم حرموا من مزاولتها. اليوم القوة الوحيدة التي يمتلكها الشيطان وأتباعه هي محاولة إغراءنا وإيقاعنا في الخطيئة. بهجتهم الوحيدة تأتي من جعلنا تعساء أو أشقياء مثلهم، يشعرون بالسعادة عندما لا نطيع وصايا الرب. لكن فكروا فيها، في حياتنا ما قبل الأرضية اخترنا بأن نتبع المخلص يسوع المسيح، ولأننا فعلنا ذلك سمح لنا بأن نأتي إلى الأرض. أنا أشهد بأنه إذا اخترنا بأن نتبع المخلص على الأرض اليوم كما فعلنا مسبقا، فإننا سوف نحظى على بركات عظيمة في الأبديات. لكن أود أن أعلمكم بأننا يجب أن نستمر في اختيار المخلص، والأبدية هامة جدا وحرية ضرورية. لقد جسد لنا طوال حياته كيف نستخدم هذه الحرية. كصبي من أورشليم اختار بأن يقوم بتأدية أعماله أعمال أبيه. في أثناء خدمته اختاره من دون تردد أن يحقق إرادة الرب. في جسمني اختار لأن يقاسي كافة الأمور الصعبة، وقال فلتتحقق إرادته وليس إرادتي. وهناك ظهر له ملاك من السماء لكي يقويه على الصليب. اختار لأن يحب أعدائه. عندما صلى أبتي أغفر لهم فهم لا يعلمون ما يفعلون، وبعدها ولكي يبين لنا أنه اختار مصيره بنفسه قال أبتي لماذا تركتني، وأخيرا قال واستخدم حريتها النهائية، وقد قال لقد اكتمل. لقد تعرض لكافة التجارب والاختبارات التي تعرضنا لها، لكنه اختار أن يسخر حريته في اختيار الصواب، ولأن يكون مخلصنا وليكسر قيود الخطيئة والموت لأجلنا. وعن طريق حياته الكاملة علمنا بأن نختار، بأنه عندما نفعل إرادة أبينا السماوي فإننا نحافظ على حريتنا وتتزايد فرصنا ونتقدم. الأدلة على هذه الحقيقة مدونة في كافة الأسفار المقدسة. خسر يعقوب كل ما يملك، لكنه اختار أن يكون أمينا وجنى بركات الله الأبدية. مريم ويوسف اختاروا بأن يستمعوا إلى تحذيرات الملاك عندما نصحهم بأن يفروا إلى مصر، ونتيجة ذلك كان أن المخلص قد نجا من الموت. جوزيف سميث اختار أن يتبع تعليم موروناي، وحصلت الاستعادة كما تم التنبؤ من قبل. عندما نختار أن نقبل إلى المسيح ونحمل إسلام اسمه ونتبع خدمه، فإننا نتطور ونسير باتجاه الحياة الأبدية. رحلتنا الأرضية تساعدنا على التذكر بأن التضاد هو أيضا حقيقي. عندما لا نحفظ الوصايا ولا نستمع إلى همسات الروح القدس، فإن فرصنا تضمحل وقدرتنا على النمو وتقدم تتلاشى. عندما قتل قابيل أخيه لأنه أحب الشيطان أكثر من الله، توقف نموه الروحي. تعلمت في شبابي درسا كيف تحد القرارات الخاطئة من حريتنا. في أحد الأيام طلب مني والدي أن أطلي الأرض الخشبية. لقد اخترت أن أبدأ بطلاء الباب ومن ثم أبدأ الغرفة، وعندما أشرفت على الانتهاء لقد أدركت بأنه لا يمكنني الخروج من الغرفة. لم يكن هناك شباك أو باب أو على الجانب الآخر. لقد حبست نفسي في زاوية. متى ما عصينا الوصايا فإننا نحجز أنفسنا في زاوية بسبب خياراتنا، فنشعر بأننا مقيدين روحيا. لكن هناك دائما طريق للعودة. التوبة تتطلب بذل الكثير من الجهد. العودة إلى الرب ليست سهلة، لكنها تستحق مجهودنا. عندما نفهم معنى التوبة فإننا سنفهم أهمية الروح القدس في حياتنا لكي تقودنا عند اتخاذ قراراتنا. وأبينا السماوي الذي يعطينا الوصايا ويقوينا ويساعدنا على حفظها. يمكننا أن نفهم أيضا كيف تحمي الطاعة حرية الاختيار. على سبيل المثال، عندما نطيع كلمة الحكمة فإننا نتجنب التعرض لمشاكل صحية نحن في غنى عنها. نتجنب الإدمان على المخدرات التي تسلبنا حريتنا في اتخاذ القرارات. عندما نطيع النصيحة بأن نتجنب الدين الآن، عندها نكون أحرارا في استخدام الدخل الزائد لكي نساعد ونبارك الآخرين. عندما نتبع نصيحة النبي ونجتمع كعائلة ونصلي كعائلة وندرس الأسفار المقدسة كعائلة، فإن منازلنا لا تصبح بمثابة حاضنة تساهم في زيادة النمو الروحي لأبنائنا. هناك نعلمهم الإنجيل، ندلي بشهادتنا، نعبر عن محبتنا، ونستمتع له ونستمع لهم عندما يعبرون لنا عن مشاعرهم وتجاربهم. خيارتنا الصالحة سوف تحررهم من الظلمات وتساعدهم على المشي في النور. العالم يعلمنا الكثير من الحقائق الخاطئة عن الحرية في الاختيار. يعتقد الكثيرون بأننا يجب أن نأكل ونشرب ونكون سعداء، وإذا كنا مذنبين فإن الله سيجلدنا بضع جلدات وفي النهاية سنحصل على الخلاص. البعض الآخر ينكرون الله ويتبعون العلمانية ويقنعون أنفسهم بأنه لا يوجد متناقضات في كافة الأمور، وبذلك يعتقدون بأن أي شيء يفعله الإنسان لم يعد جريمة. بعكس التعاليم الدنيوية، فإن الأسفار المقدسة تعلمنا بأن أمامنا خيارات عديدة، وبأن قراراتنا الصالحة ستحدد نوعية الفرص التي ستتاح أمامنا، وستتكم في قدرتنا على التصرف والتقدم في الأبدية. على سبيل المثال، قال النبي صموئيل، أعطى الرب وعدا صريحا على الملك إلى الملك شاول، قال صموئيل: لقد أرسلني الرب لكي أجعلك ملكا، الآن استمع إلى صوت الرب، اذهب واقتل عمالك ودمر كل ما لديهم كلية. لكن شاول لم يتبع وصية الرب، لقد مارس ما اسمه بالطاعة الانتقائية معتمدا على حكمته، لم يقضي على الملك أجاج بل أسره وعاد ومعه خيار الغنم والبقر والعجور والخراف. لقد قال الرب للنبي صموئيل بأنه ندم على تعيين شاول ملكا، وطلب منه أن يزيح شاول عن العرش. عندما وصل النبي قال شاول: لقد نفذت أمر الرب. لكن النبي كان يعلم الحقيقة وقال: وماذا تقول عن ثغاء الغنم وصوت الثيران التي تضج في مسامعي؟ حاول شاول لوم الآخرين قائلا بأن القوم اختاروا من الغنيمة أفضل الغنم والبقر ليقدموه ذبيحة للرب. أجاب النبي: هل يسر الرب بالذبائح والمحرقات كسروره بالاستماع إلى صوته؟ إن الطاعة أفضل من الذبيحة، والإصغاء أفضل من شحم الكباش إلى الله. أخيرا اعتفر شاول قائلا: لقد أخطأت لأنني عصيت أمر الله وكلماته، لأنني خشيت الشعب فسمعت لقولهم. ولأن شاول لم يستمع إلى أمر الله، ولأنه اختار بأن يفعل ما يشاء، فقد الفرصة والحرية لأن يكون ملكا. يا إخوتي وأخواتي، هل نحن نستمع بدقة وحذر إلى صوت الرب وإلى صوت أبناء أنبيائه، أو هل نحن مثل شاول نمارس ما يسمى بالطاعة الانتقائية؟ أنا أعترف بأننا جميعا نرتكب الأخطاء. الأسفار المقدسة تعلمنا بأن الكل أخطأ وزنى، لم يحصلوا على مجد الرب. إلى كل من اتخذوا قرارات خاطئة ويشعرون بأنهم سجناء ومحرومين من كافة البركات المتوافرة لديهم، للصالحين الذين يتخذون قرارات صائبة، عودوا، اخرجوا من زواياكم. حتى وإن كنتم ستواجهون بالصعاب فإن الأمر يستحق تضحياتكم. عودوا، إننا نحبكم. تقوا بأنه عن كفارة المسيح كافة البشر بما في ذلك أنتم سيحصلون على الخلاص عن طريق طاعة قوانين ومراسيم الإنجيل. عندما حان موعد كفارته، صلى المخلص صلاته الشفاعية وتحدث إلى كل واحد منا قائلا: أبتي، أريد لهؤلاء الذين وهبتهم لي أن يكون معي حيث أكون، أنا فيشاهدوا مجدي الذي أعطيتني لأنك أحببتني قبل إنشاء العالم. وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وأن ويسوع المسيح الذي أرسلته. أدلي بشهادتي بأنه يحيى. عندما نمارس حريتنا ببر فإننا سنتقرب منهم ونعرفهم على فضل أوجه وجه أفضل، ونعد أنفسنا إلى ذلك اليوم الذي سينحني فيه كل إنسان ويعترف كل لسان بأن يسوع هو مخلصنا. أتمنى بأن نستمر في اتباعه واتباع أبينا الأبدي كما فعلنا في البدء. أصلي لأجل هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
لقد احتفلت بعيد ميلادي في الشهر الماضي. أهدتني زوجتي ماري سي دي يحتوي على أغاني مفعمة بالأمل والإيمان، أدتها مغنية بريطانية تدعى فيرا لين، والتي ألهمت الكثيرين من مستمعيها أثناء الأيام القاسية في الحرب العالمية الثانية. هناك سبب دفع زوجتي لأن تقدم لي مثل هذه الهدية. التفجيرات التي حدثت في لندن في سبتمبر 1940 بدأت قبل أن أولد بيوم واحد. والدتي كانت تستمع لأخبار التفجيرات بينما كانت راقدة في غرفتها في المستشفى. قررت أن تسميني على اسم مذيع الراديو والذي كان اسمه كوينتن. المغنية فيري لين تبلغ الآن 93 من العمر. في العام الماضي تمت إعادة بث أغانيها الوطنية، وعلى الفور احتلت تلك الأغاني المرتبة الأولى على قائمة الموسيقى في بريطانيا. الجيل الأكبر سنا يمكنه أن يتذكر بعضا من أغانيها مثل صخور مدينة دوف البيضاء. واحدة من الأغاني والتي عنوانها عندما يشع النور في كافة أنحاء العالم مرة أخرى أثرت فيها بعمق. استحضرت هذه الأغنية فكرتان إلى ذهني. الأولى الكلمات النبوية التي نطق بها أحد رجال الدولة البريطانيين: المصابيح تتلاشى أنوارها في كافة أنحاء أوروبا ولن نراها تشتعل مرة أخرى في زمننا هذا. والثانية هي غارات القصف التي شنت على مدن بريطانية مثل لندن. وليجعلوا من الصعب على المهاجمين كشف الهدف، كان من المحتم عليهم أن يقطعوا التيار الكهربائي، فكانوا يطفئون الأنوار ويغطون النوافذ. لقد بعثت كلمات تلك الأغنية الأمل في نفوسهم بأن الحرية النور سوف يتم استرجاعهما. أولئك ممن يفهمون الدور الذي يلعبه المخلص ونور المسيح في الصراع الدائم ما بين الخير والشر سوف يتمكنون من فهم وجه الشبه ما بين تلك الحرب والصراع الأخلاقي الذي نعاني منه اليوم. إنه عن طريق نور المسيح سيفرق البشر ما بين الخير والشر. النور والحرية شيئان كانا دائما صعب المنال، ثمنهما كان دائما غاليا. منذ أن بدأت الحرب في السماء وقوى الشر تسعى دائما لأن تدمر الحرية وتقضي على النور. التيارات المضادة لكل المفاهيم الأخلاقية والحريات الدينية قوية جدا. كقديسين للأيام الأخيرة يجب أن نعمل جاهدين على الاحتفاظ بالنور وحماية عائلاتنا ومجتمعاتنا من مثل هذه التيارات المضادة للمفاهيم الأخلاقية والحريات الدينية. أكبر خطر يهدد العائلات هو الهجمات المستمرة التي تشنها قوى الشر عليها من كل اتجاه. يجب أن يكون هدفنا الأساسي هو والبحث عن النور والحقيقة. هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن حماية عائلاتنا بها من قوى الشر المدمرة التي هدفها إعاقة النمو والتقدم الروحي. فالإباحية على وجه الأخص هي سلاح دمار شامل للمفاهيم الأخلاقية، فتأثيرها كفيل أن يقضي على كل القيم الأخلاقية. بعض البرامج التلفزيونية ومواقع الإنترنت لها تأثير ضار وقاتل. هذه القوى الشريرة تسحق النور والأمل من العالم. نسبة الانحلال الخلقي آخذة في التزايد في العالم اليوم. إذا لم نعمل على طرد الشر من منازلنا وحياتنا فلا تتفاجأوا عندما يدمر الانحلال الخلقي السلام في حياتكم. فالسلام هو جزاء كل من يختارون العيش ببر وتقوى. فمهمتنا هي أن نحيا في العالم ولا نتمثل بالشر الذي يعم العالم. إضافة إلى ذلك يجب أن نتبع تعاليم ديننا لكي نحمي عائلاتنا من الشر، لنكون مصدرا حيا للنور والحقيقة. الأمسيات العائلية المنزلية، الصلاة العائلية والدراسة المستمرة للكتب المقدسة هي ليست تعاليم جيدة فحسب، بل هي عناصر أساسية لمحاربة الشر. وأيضا يجب أن ندخل الفضيلة وكل ما هو جميل وجدير بالمدح إلى منازلنا. إضافة إلى حماية منازلنا، يجب أن نكون مصدراً للنور في حماية مجتمعاتنا، قال المخلص. هكذا فليضيء نوركم أمام الناس ليروا أعمالكم الحسنة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات. لقد وصفت أيامنا هذه على أنها أيام تتميز بالوفرة والشك، اللامبالاة الأخلاقية الشائعة ومنتشرة، فهم لا يشككون في المقومات الأساسية للإيمان بالله وسلطته فحسب، بل يشوهون هذه المفاهيم. كيف يمكننا وبموجب هذه الظروف أن نعزز مفاهيم الفضيلة بطريقة نحظى فيها على الدعم والتأييد من قبل الملحدين ونقلل من حدة العنف والشر؟ هذا السؤال هام جدا. فكروا في النبي مورمون وألمه عندما أعلن: كيف أمكنكم رفض يسوع ذاك الذي وقف فاتحا ذراعيه ليحضنكم؟ عبر مورمون عن ألمه، وبعدها فتح المجال لابنه موروناي لكي يشرح قصة الدمار التي حلت بشعبه. خبرتي الشخصية التي اكتسبتها من خلال تعاملي مع الناس ملأتني في التفاؤل والأمل. أنا أؤمن بأنه يمكننا الاحتفاظ بالنور والحقيقة في زمننا هذا. في الكثير من البلدان والأمم يوجد هناك عدد كبير من الناس يؤمنون بالله ويشعرون بالمسؤولية تجاهه. بعض المحافظين والملتزمين يؤمنون بوجود تزايد عالمي في نسبة الإيمان. كقادة للكنيسة قمنا بمقابلة قادة آخرين من ديان مختلفة، واكتشفنا بأنهم يؤمنون بنفس المبادئ الأخلاقية التي نؤمن بها بغض النظر عن الاختلافات العقائدية. اكتشفنا بأن لدينا هدف واحد يجمعنا، وهو بناء مجتمع أفضل. اكتشفنا بأن الكثيرين من الناس لا زالوا يحترمون المعارم الأخلاقية الأساسية، لكن يجب أن لا نخطئ. هناك أناس عازمين على تدمير الإيمان وتجاهل التيارات الدينية في المجتمع. الناس الأشرار يدمرون ويخربون المجتمع عن طريق نشر المخدرات الإباحية، الاستغلال الجنسي، الاتجار بالبشر، السرقة والممارسات التجارية غير الشريفة. تأثير مثل أولئك الناس قوي جدا، حتى ولو كان عددهم محدود نسبي. لقد كان هناك دائم صراع مستمر بين الناس المؤمنين وبين من يحاولون أن يقمعون ذكر الله من المجتمع. كثير من القادة المتسلطين في الرأي اليوم يرفضون المعايير الأخلاقية المبنية على أساس القيم الدينية المسيحية أو اليهودية. من وجهة نظرهم لا يوجد هناك نظام أخلاقي هادف. يؤمنون بأنه لا يجب الاهتمام بالأهداف الأخلاقية. أي رأي يعبر عنه الناس المؤمنين في الأماكن العامة يتم تجاهله على الفور. ونور المسيح يقلقهم ويخيفهم، ونحن نعلم من الكتب المقدسة بأن الروح نور المسيح هو النور الذي يوفر الناس بالحقيقة والمعرفة في كافة أنحاء العالم. نور المسيح هو مصدر للإلهام كما قال بويد باكر، وهو ما يجمع بين سائر أعضاء الأسرة البشرية. لهذا السبب يتقبل الكثيرون المعايير الأخلاقية القائمة على أسس وقناعات دينية مختلفة. وكما نقرأ في سفر موصايا المدون في كتاب مورمون، فإنه ليس من المعتاد أن صوت الشعب يريد أي شيء يناقض الحق، ولكنه من الأمور العادية لأقلية الشعب أن تريد ما ليس هو بحق. بعدها حذر موصايا: وإذا جاء وقت يختار فيه صوت الشعب الشر، فحينئذ تقع عليكم أحكام الله. في زمن الفساد هذا الذي نحيا فيه، من الضروري التمسك بالقيم الأخلاقية القائمة على أسس دينية وجعلها جزء من أساسي من حياتنا. يجب أن تمنح مثل هذه القيم حق التداول في ساحات النقاشات العامة. دساتير معظم الدول تنص على عدم إعطاء الأولوية للمفاهيم الدينية، ولكن في نفس الوقت لا يحث على تجاهلها. الإيمان الديني هو مصدر النور، المعرفة والحكمة التي قد تنفع المجتمعات إلى حد دراماتيكي، خاصة عندما يتمسك الأفراد بالسلوكيات الأخلاقية نظرا لشعورهم بالمسؤولية أمام الله. مبدأان دينيان يوضحان هذه النقطة. الصدق بند الإيمان الثالث عشر يبدأ: نؤمن بأن نكون أمناء. الأمانة هي مبدأ قائم على أساس ديني، وهي واحدة من قوانين الله الأساسية. منذ سنوات مضت، عندما كنت أمارس مهنة المحاماة في كاليفورنيا، زارني صديق وزبون عزيز علي لم يكن عضو في الكنيسة، لكي يطلعني على الرسالة التي تسلمها من أحد أساقف القديسي الأيام الأخيرة في أحد الأجنحة المجاورة. كتب الأسقف، وهو كان وضح الأسقف بأن هذا الرجل قد أخذ مواد ونقود من صديقي، وطبعا احتوت الرسالة على مقدار من المال لتغطية تكاليف كافة المواد التي أخذها من صديقي من دون علمه، وأيضا دفع له الفائدة، فائدة هذه تكاليف هذه المواد. لقد تعجب موكلي عندما اكتشف بأن الكنيسة وعن طريق قادتها يمكنها أن تساعد مثل هذا الرجل في التصالح مع الله. فكروا في النور والحقيقة وفي أهمية فضيلة الصدق المشتركة في العالم اليوم المسيحي. فكروا في الأثر التي ستتركه على المجتمع، خاصة إذا توقف الشباب عن الغش في المدرسة وكان الراشدون أمناء في أماكن العمل وأخلص الأزواج لزوجاتهم وحافظوا عهودهم الزوجية. الأمانة هي أساس، وهي طبعا أيضا صفة قيمة مذكورة في الكثير من الكتابات المنشورة من قبل الأديان الأخرى. في الناس الأمناء الصادقين شعروا بمسؤولية تجاه الله لأن يتصرفوا بأمانة تجاه أخوانهم البشر. في بداية خطبته في العام الماضي تحدث كلينتون كريستيانسن وهو أستاذ في هارفارد وقائد كنيسة عن قصة صديق له درس الديمقراطية والرأسمالية في الولايات المتحدة. هذا الصديق ذهل عندما اكتشف مدى أهمية الدين للديمقراطية. أشار إلى أن المجتمعات التي يتم فيها حث المواطنين على التمسك بالأمانة والصدق وتعليمهم إياها منذ نعومة أظفارهم سينزعون إلى التقيد بالقوانين والممارسات وحتى إن كانت غير مفروضة عليهم. أما المجتمعات التي لا تحث على مثل تلك المفاهيم فإنها تحتاج إلى تواجد أكبر عدد من رجال الشرطة ليجبروا الناس على التحلي بالأمانة. في الحقيقة فإن مبدأ الأمانة يلعب دورا هاما في ترسيخ النور والحقيقة في المجتمع وتطويره. المثل الثاني يؤكد على أهمية الدور الذي يلعبه الإيمان في المجتمع والنور الذي يبثه في العالم، ألا وهو معاملة كافة أبناء الله كأخوة وأخوات. الكثير من المؤسسات الدينية في الآونة الأخيرة ساهمت في إنقاذ الكثيرين ممن تعرضوا إلى ظروف قاسية لأنهم يؤمنون بأن كل البشر قد خلقوا على صورة الله. ويليام ويلبرفورس وهو من أعظم رجال السياسة البريطانيين والذي قضى على تجارة العبيد في بريطانيا العظمى خير مثل على ذلك. النعمة المدهشة وهي ترنيمة مؤثرة إلى جانب الفيلم الذي يحمل نفس العنوان يصوران الأحداث والمشاعر التي كانت سائدة في أوائل 1800 وتصف أعماله البطولية. جهود ويلبرفورس المستمرة شكلت الخطوات الأولى في القضاء على هذه الممارسة المستبدة البشعة الفاسدة والقاسية، وكجزء من محاولاته قام هو وزعماء آخرون بحملات إصلاحية. لقد آمل بأن التعليم والحكومة يجب أن يقوما على أسس أخلاقية. لقد قرس حياته لأجل الدفاع عن المبادئ الروحية والأخلاقية، سواء كانت تتعلق بالدفاع عن عهود الزواج، مهاجمة تجارة العبيد والاحتجاج عليها، أو الدفاع عن يوم الرب. لقد عمل بجد لكي يحث قادة المجتمع على محاربة الفساد والرذيلة. في أوائل تاريخ كنيستنا كانت غالبية الأعضاء ضد العبودية، وكان هذا المبدأ إلى جانب غيره من المعتقدات الدينية الأخرى ما جعلنا نتعرض إلى العنف والعداء من قبل جماعة الغوغاء، إضافة إلى قانون الإبادة الذي أصدره الحاكم بوجس في ولاية ميزوري ضدنا في عام 1833. تسلم جوزيف سميث رؤية نص على أنه لا يجوز أن يكون أي فرد عبدا لآخر. نحن نؤمن بالحرية الدينية ونحث على معاملة كافة الناس على أنهم أبناء وبنات لله، وهذا هو المحور الأساسي الذي يقوم عليه ديننا. هذين مثلان فقط، هناك أمثلة عديدة. يجب أن نعزز المفاهيم الخلقية ونشجع الناس على أن يعززونها. دعوني أوضح وأؤكد بأن كافة الأصوات يجب أن تسمع في ساحة النقاش العامة. لا يجب تجاهل الأصوات الدينية أو الدنيوية. لا يجب أن يتوقع الآخرون بأن المجتمع سيتقبل أفكارنا لأنها ذات منبع ديني، لكن من الواضح أيضا بأنه يجب أن تتم دراسة هذه الآراء والقيم وإعادة النظر فيها واختبارها. اعتبارها. يمكن أن تشكل المعايير الأخلاقية لديانتنا مثلا إيجابيا للعالم، ويمكنها أن تكون قوة موحدة لتعزيز كل من الأخلاقيات والإيمان بيسوع المسيح. يجب أن نحمي عائلاتنا لأن نقف إلى جانب كافة الناس ممن ينتمون إلى مذاهب متعددة ويتمتعون بنوايا حسنة، لكي نحافظ على النور، الأمل والأخلاق في مجتمعاتنا. إذا عشنا بحسب هذه التعاليم فإننا سنتبع بذلك خطى يسوع المسيح، والذي هو النور الحقيقي للعالم. يمكننا أن نكون القوة المحركة للبر والصلاح وتهيئة العالم للمجيء الثاني لربنا ومخلصنا يسوع المسيح. نحن نتطلع بفارغ الصبر إلى مثل هذا اليوم الجميل، عندما تغني القلوب الحرة في كافة أنحاء العالم، وينتشر النور في كافة أنحاء العالم باسم يسوع المسيح. آمين.
نحن نحيا في واحدة من أعظم التدابير الزمنية، وقت تطلع إليه بشوق الأنبياء السابقين وتنبأوا به وتاقوا إليه. لكن وبالرغم من كافة البركات التي وهبت لنا، فإن الشيطان يعمل بجد لمحاربتنا، ورسائل الشر تحاصرنا وتهاجمنا من كل ناحية. لقد حذر الملاك مورناي النبي الشاب جوزيف سميث وأعلمه بأن جميع الأمم والأقوام سيتداولون اسمه بالخير والشر في كافة أنحاء العالم، ولقد تحققت هذه النبوءة. لقد وهب النبي حياته لأجل شهادته، والهجمات ضد الكنيسة والمخلص لا زالت مستمرة حتى يومنا هذا. الحقائق المتعارف عليها عن المخلص وتضحيته والكفارية ينظر إليها على أنها خرافة وأمل ضعيف صادر عن عقل غير متعلم أو ضعيف. واقع استعادة الكنيسة والإنجيل في هذه الأيام الأخيرة لا يزال يشكل تحديا. التدفقات المستمرة لمثل هذه الرسائل الشريرة التي تهاجم كافة الحقائق الأخلاقية التي نؤمن بها وإيماننا بالله وأملنا في المستقبل، قد تسبب الارتباك والشك والتشاؤم. قد تكون هذه حقيقة عالمنا الذي نحيا فيه، ولكن يمكننا اختيار الطريقة التي سنرد بها على مثل تلك الأمور. عندما تهاجمنا قوى الشر في هذه الحياة أو تهاجم تعاليمنا المقدسة، فإنها فرصتنا لأن نتقرب من الله ونتعمق في معرفته. هذه هي الفرصة المتاحة أمامنا للاختيار، وبسبب الصراعات والتحديات التي نواجهها في عالمنا اليوم، أود أن أقترح اختيارا واحدا، اختيار يدعو للسلام والحماية واختيار ملائما للجميع. هذا الاختيار هو الإيمان. اعلموا بأن الإيمان ليس هبة مجانية تخلو من الرغبة والجهد أو التأمل. إنها لم تمنح لنا بسهولة كما يتدفق الندى من السماء. قال المخلص أقبلوا علي، وقال وارقوا واقرعوا سيفتح لكم. هذه الأفعال أقبل إقرع كلها أفعال تحث على العمل، وأيضا هي خيارات. ولذلك أقول اختاروا الإيمان وتجنبوا الشك، اختاروا الإيمان وتجنبوا الخوف، اختاروا الإيمان وتجنبوا كل ما هو مجهول، اختاروا الإيمان وتجنبوا التشاؤم. حديث ألمى عن الإيمان كان هو مدون في الإصحاح 23 من كتاب مرمون، يحتوي على سلسلة من الخيارات التي من شأنها أن تحافظ على إيماننا وتطوره. كلمته تحث على العمل والمثابرة والاختيار. استخدم ألمى الكلمات التالية: استيقظوا، جربوا، مارسوا، وارغبوا، اعملوا، ازرعوا. بعدها شرح ألمى بأننا إذا اتخذنا هذه الخيارات، وبأننا إذا لم نقتلع بذرة الإيمان من صدورنا فإنها سوف تنتفخ في صدورنا. نعم، الإيمان هو خيارنا، ويجب أن يتم السعي لتطويرها واكتسابها. لذلك فنحن مسؤولين عن إيماننا وأفعالنا، فنحن مسؤولون عن ضعف إيماننا. الخيار يرجع لكم. هناك الكثير من الأمور التي لا أعرفها. أنا لا أعرف تفاصيل عن المنظمة القائمة في عالمنا الجميل هذا. أنا لا أعرف تفاصيل معقدة الكفارة وكيف تظهر تضحية المخلص كافة تطهر تضحية المخلص كافة التائبين، وكيف عانى المخلص لأجل كافة البشر. أنا لا أعرف أين تقع مدينة زراحملة كما تم تسميتها في كتاب مرمون. أنا لا أعرف لماذا تتعارض معتقداتي مع التعاليم الدنيوية. هذه الأمور هي تلك التي وصفها الأب على أنها أسرار السماء التي سيتم كشفها في الأيام الأخيرة. بالرغم من أنني لا أعرف كافة الأمور، إلا أنني أعرف الأمور الهامة. أنا أعرف حقائق الإنجيل البسيطة والسهلة التي تقود إلى الخلاص والإعلاء. أنا أعلم بأن المخلص عانى من الألم لأجل أبناء البشر، وبأن كافة التائبين سيتطهرون من الخطيئة. ما لا أعرفه أو لا أفهمه، استخدم قوة إيماني لكي أسد الفجوة وأستمر في حياتي وأتمتع بوعود بركات الإنجيل. وبعدها، وكما علم ألما بأن إيماننا يساعدنا في الحصول على المعرفة الكاملة، الاستمرار قدما في الحياة والخوض في عالم مجهول متسلحين بالأمل والرغبة هو دليل على إيماننا وتكرسنا للرب. لذلك دعونا نتبع نصيحة ألما، دعونا نختار الإيمان على الشك أو التشاؤم. إذا اعترى الشك وخيبة الأمل لعقولكم، فلتفيقوا وتنبهوا حواسكم. تقربوا إلى الرب قلوب مكسورة وروح منسحقة، هي الطريق الحقيقة وهي أساس النور والمعرفة والسلام. إذا كانت شهادتكم ضعيفة غير قوية، اختاروا أن تمارسوا الإيمان، اختاروا أن تجربوا كلماته وتمتحنوها. شرح المخلص: ومن أراد أن يعمل مشيئة الله يعرف ما إذا كان تعليمي هذا من عند الله أو أنني أتكلم من عندي. عندما يتعارض المنطق والعقل مع التعاليم الدينية، أو عندما تهاجم الرسائل الشريرة معتقداتنا كالسهام النارية التي وصفها الرئيس بولس، اختاروا بأن لا تقذفوا بذرة الإيمان من قلوبكم. تذكروا بأننا لا نحصل على الدليل والشهادة إلا بعد أن يختبر إيماننا. عندما يختبر إيماننا يختبر إيمانكم ويتقوى، اختاروا بأن تحافظوا عليه. مهما كانت قوة إيماننا، فإن مثل هذه الأمور الشريرة قد تضعفه. الإيمان يحتاج إلى التغذية والتقوية المستمرة عن طريق الدراسة المستمرة للأسفار المقدسة والصلاة وتطبيق كلمته. عندما سأل التلاميذ يسوع عن سبب عدم قدرتهم على طرد الشيطان كما فعل، شهدوا المخلص يفعل. أجاب يسوع: لو كان لكم إيمان مثل بذرة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هناك فلينتقل. أنا لم أشهد أبدا جبلا يتحرك، لكن وبسبب الإيمان فإنني رأيت جبالا من الشك وخيبة الأمل تزاح ويحل محلها الأمل والتفاؤل. بسبب الإيمان فإنني شاهدت جبالا من الخطيئة تزاح ويحل محلها التوبة، توبة الغفران. وبسبب الإيمان وشاهدت جبالا من الألم يحل محلها السلام، الأمل والعرفان بالجميل. نعم، رأيت الجبال تتحرك. بسبب إيماني فإنني قويت سلطة الكهنوت التي أحملها، وبأنني وبفضل هذا أتمتع ببركات الإنجيل وأحمل وأحيا بحسب المراسم المخلصة. بسبب إيماني فإنني أواجه صعوبات وتحديات الحياة بسلام وثبات. بسبب إيماني تمكنت من أن أتغلب على مشاعر الشك، وبسبب إيماني فإنني أتمكن من الخوض في عالم مجهول بكل ثقة. وبسبب إيماني فإنني أتعامل مع الصعاب بكل هدوء وتفهم، وأعتبرها أفضل أوقات في حياتي. عندما نختار الإيمان ونعزز هذا الإيمان، فإننا نتسلم المعرفة الكاملة بأمور الله والتي تدفعنا لأن نستخدم كلمات التالية: أنا أشهد وأنا أعرف. أنا شخصيا زرعت البذرة في قلبي ودابت طوال حياتي على أن أغذي هذه البذرة لكي أحصل على المعرفة الكاملة. واليوم وبينما أقف خلف هذه المنصة أشهد بأن يسوع هو المسيح وأن بأنه فاد العالم، وأشهد بأن جون سميث كان نبي الله، والأداة الحية التي استخدمها الرب لكي يعيد إنجيل يسوع المسيح الحقيقي والكامل على الأرض. أشهد بأن الرئيس توماس أسمنسون هو نبي الرب اليوم، وكذلك الاختيار، حق الاختيار هو لكم ولي، لنقرر أن نختار باسم يسوع المسيح. آمين.
The choir and congregation.
الجوقة والجموع سيغنيان الآن. يا ربي سوف أتبعك. عند انتهاء الغناء الشيخ كيفن دانكن وجريد دبليو كونغ سيتحدثون إلينا. بعد تعليقات الرئيس كونغ سيسرنا الاستماع من الشيخ نيل إل أندرسون من رابطة الرسل الاثني عشر.
This is the 180th semi-annual.
هذا هو المؤتمر 180 لكنيسة يسوع المسيح لقديسي الأيام الأخيرة.
The winter of 18.
شتاء عام 1800. كان صعبا ومليئا بالتحديات التي اعترض الطريق الرواد الذين استوطنوا في وادي يوتا. في أثناء الصيف 1847 أعلن بريغهام يونغ بأن القديسين وصلوا إلى وجهتهم وبأن هذا هو المكان المناسب. قال الرئيس يونغ، والذي عرف عن طريق الرؤيا المكان الذي سيستقر فيه القديسين. أعضاء الكنيسة الأوائل واجهوا العديد من التحديات والصعوبات التي رافقت استعادة الإنجيل. لقد طردوا من منازلهم، اضطهدوا وواجهوا الكثير من التحديات بينما عبروا السهول، لكنهم الآن وأخيرا وصلوا إلى المكان الصحيح. لقد كان شتاء عام 1848 قاسيا جدا جدا. لقد كان البرد قارصا لدرجة أن أقدام بعض الناس تجمدت. انتابت القديسين مشاعر الضيق. أعلن بعض أعضاء الكنيسة بأنهم لن يبنوا بيوتهم في الوادي. لقد أرادوا أن يبقوا في عرباتهم، معتقدين وآملين بأن قادة الكنيسة سيدلونهم على مواقع أفضل. جلبوا معهم حبوباً ونباتات لكي يزرعوها، ولكنهم لم يجرؤوا على زراعتها في الصحراء الجرداء والقاحلة. جيم بريدجر، ومستكشف معروف في ذلك الوقت، قال للرئيس يونغ بأنه سوف يقدم $1,000 لأول دفعة من محصول الذرة تزرع في وادي سولت ليك، لأنه كان يعتقد بأن مثل هذا الأمر مستحيل. ولتعقيد الأمور، اكتشف الذهب في كاليفورنيا في ذلك الوقت. اعتقد بعض الناس في الكنيسة بأن الحياة سوف تكون أسهل إذا انتقلوا للعيش في كاليفورنيا، حيث يوجد أكثر حيث كاليفورنيا أكثر ثراء، بحثا عن الثراء والوفرة. وفي هذا الوقت العصيب تحدث بريغهام يونغ إلى أعضاء الكنيسة، أعلن: هذا الوادي هو المكان الذي خصصه الله لشعبه. لقد خرجنا من ورطة ووقعنا في مشكلة أكبر، والآن نحن وصلنا إلى هنا وسنبقى هنا. لقد بين الله لي بأن هذا هو المكان المناسب لشعبه، وبأنهم هم هنا سيزدهرون وسيصبحون أكثر ثراء، وبأن الله سيسخر عناصر المكان والطبيعة لصالح قديسيه، وسيجعل الأرض خصبة والتربة نقية. أيها الأخوة، اذهبوا الآن وازرعوا حبوبكم. إلى جانب هذه البركات، أعلن الرئيس يونغ بأن وادي سولت ليك سيصبح طريقا لكافة الأمم. الملوك والأباطرة سوف يزورون البلد، والأفضل من ذلك كله، سيتم بناء هيكل للرب على أرضها. هذه كلها كانت وعود رائعة. لقد آمن الكثير من أعضاء الكنيسة برؤى بريغهام يونغ، بينما شكك الآخرون فيها وهاجروا إلى ما اعتقدوا بأنه سيوفر لهم حياة رغيدة وأفضل. لكن أحداث التاريخ أثبتت بأن كل ما تنبأ به بريغهام يونغ قد تحقق. لقد ازدهر الوادي وأصبح منتجا. انتعش القديسين، وشتاء عام 1848 كان وسيلة هامة استخدمها الرب يعلم شعبه درس قيم. لقد تعلموا، كما يجب أن نتعلم جميعا، بأن الطريق الآمن الوحيد إلى الحصول على الحماية والسلام في هذه الحياة يأتي عن طريق طاعة نصيحة ومشورة أنبياء الله والثقة بهم. واحدة من البركات التي نتمتع بها كأعضاء في الكنيسة هي وجود أنبياء أحياء من عند الله يقودون الكنيسة. أعلن الرب، ولن يكون هناك إلا واحد على الأرض في وقت واحد تطفى عليه هذه السلطة ومفاتيح الكهنوت. نبي ورئيس الكنيسة اليوم توماس إسمونسون يتسلم كلمة الله لأجل صالح كافة أعضاء الكنيسة وفي كافة أنحاء العالم. إضافة إلى ذلك، فنحن نؤيد كأنبياء نؤيدهم كأنبياء رائين وموحى إليهم مستشار الرئاسة الأولى وأعضاء رابطة الرسل الاثني عشر. بالرغم من أن أقدامهم كانت متجمدة والأرض التي أحاطتهم كانت جرداء قاحلة، احتاج القديسين لأن يظهروا إيمانا وثقة شديدتان في نبيهم. لقد كانت حياتهم على المحك، لكن الرب كافأهم على طاعتهم وبارك وأغنى من اتبعوا أنبياءه. والرب يفعل الشيء نفسه لكم ولي اليوم. هناك الكثير من الخبراء، أصحاب النظريات، المثقفين والفلاسفة، ممن يقدمون النصيحة والمشورة حول كافة المواضيع. بوجود التكنولوجيا اليوم، فإن الكثير من المعلومات متوافرة حول العديد من المواضيع والتي يمكننا الحصول عليها بنقرة على الزر. إنه من السهل الوقوع في الفخ والاعتماد على البشر في الحصول على المشورة والنصيحة حول تنشئة الأبناء ومساعدتهم في العثور على السعادة. بالرغم من أن المعلومات قد تكون ذات أهمية، لكن كأعضاء للكنيسة يجب علينا أن نتجه إلى الله وهو مصدر المعرفة الحقيقي. إنه من الأفضل أن نلجأ إلى الرب وأنبياءه للحصول على إجابات لأسئلتنا. بنفس التكنولوجيا المتوافرة اليوم يمكننا أن نحصل على كلمات أنبياء الله ونصائحهم حول موضوعات مختلفة. ما الذي علمنا إياه الله عن الزواج والعائلة عن طريق أنبيائه؟ ما الذي علمنا إياه عن الحياة الحكيمة عن طريق أنبيائه؟ ما الذي علمنا إياه عن السعادة الشخصية عن طريق أنبيائه؟ ما يعلمه الأنبياء قد يبدو قديما للبعض، غير شائع أو حتى مستحيل، لكن الله إله نظام، ولقد أسس نظاما يمكننا من خلاله أن نعرف إرادته. الله سوف يظهر سره لخدامه الأنبياء. في بدء هذا التدبير لملء الأزمنة، أكد الرب بأنه سوف يتواصل معنا من خلال أنبيائه. قال: كلماتي كلها ستتحقق، سواء عن طريقي أو عن طريق خدامي، كله سواء. الثقة واتباع النبي هي أكثر من بركة وامتياز. أعلن الرئيس عزرا تافت بنسون بأن خلاصنا يعتمد على اتباعنا للأنبياء. أطلق على ما قاله الأساسيات 14 في اتباع النبي. في الخطبة التي ألقيت في هذا الصباح، نصحنا الشيخ كوستا من السبعين ببلاغة حول كيفية المحافظة على هذه الأساسيات 14، ونظرا لأهميتها لخلاصنا فإنني سأكررها وأعيد ذكرها. النبي هو الشخص الوحيد الذي يتحدث باسم الرب في كافة الأمور. ثانيا، النبي الحي أكثر أهمية لنا من الأسفار المقدسة الأربعة. ثالثا، النبي الحي أكثر أهمية لنا من النبي الميت. أربعة، النبي لن يقود الكنيسة أبدا في سبل الضلال. خامسا، لا يحتاج النبي لأن تكون له أي خبرة أرضية معينة أو تدريب من نوع خاص لكي يتحدث عن أي موضوع في أي وقت. سادسا، لا يحتاج النبي لأن يقول وقد قال الرب هذا لكي يقدم لنا آية مقدسة. سابعا، النبي يقول لنا ما يتوجب علينا فعله وليس ما نرغب في أن نسمعه. ثامنا، النبي ليس مقيدا بمنطق البشر. تاسعا، يمكن للنبي أن يتسلم رؤية بخصوص أي نوع من المسائل المادية أو الروحية. عشرة، النبي يمكن أن يتدخل ويساهم في الأمور المدنية. 11، فريقان من الناس يستصعبان اتباع كلمات النبي. الفريق الأول، المتعلمين المتغطرسين، والثاني، الأغنياء المتكبرين. 12، لن يكون النبي من الشخصيات المشهورة في العالم. 13، تتألف الرئاسة الأولى من النبي ومستشاريه الاثنين. 14، اتبعوا النبي والرئاسة الأولى وسوف تباركوا، تجاهلوهم وسوف تقاسوا وتندموا. أيها الأخوة والأخوات، مثل القديسين في عام 1848، يمكننا أن نختار اتباع النبي أو يمكننا أن نعتمد على يد البشر. أصلي بأن نتحلى بالحكمة التي ستساعدنا على اتباع نصيحة الأنبياء الأحياء والرسل. أنا شاهد اليوم على برهم، وأنا أشهد بأنهم مدعوون من قبل الله. عن طريق طاعتهم وطاعة كلماتهم أشهد بأننا سنحصل على السلام والسعادة والحماية في هذا العالم، وسنحصل على إجابات لأسئلتنا. وأتلي بشهادتي هذه باسم الرب القدوس يسوع المسيح، آمين.
Dear brothers and sisters, when our son was
إخوتي وأحباتي إخوتي وأخواتي الأعزاء، عندما كان ابننا في بروفو في مركز تدريب المبشرين، قامت الأخت كونغ بإرسال خبزا طازج إليه وإلى زملائه من المبشرين. هذه هي رسائل الشكر التي تسلمتها الأخت كونغ. الأخت كونغ، طعم هذا الخبز ذكرنا بموطننا. أخت كونغ، كل ما أستطيع قوله هو يا الله ما أطيبه. هذا الخبز هو ما أفضل ما تذوقتهم منذ شهر، وبعد الإنشلاند التي أعدتها أمي لي. لكن هذه رسالة مفضلة لدي. الخبز كان رائعا. إذا كان طلقك سيد كونغ، فكري في مواعدتي والخروج معي. نحن نحب مبشرنا كل أخت مسن الزوجان المسننان. نحن ممتنون أبديا لهذا المبشر المتميز الذي جلب إنجيل يسوع المسيح المستعاد إلى عائلتنا. كانت ولدتنا جين كونج أول من اهتدى إلى كنيسة يسوع المسيح للقديسي الأيام الأخيرة في عائلة كونج كمراهقة صغيرة تقطن في هونولولو هاواي. استمعت، علمت، وتعمدت وثبتت، ولازالت مستمرة في إيمانها. في لغة اليوم، أمي كانت مهتدية شابة عزباء والعضوة الوحيدة في الكنيسة في عائلتها. أعضاء الكنيسة المخلصين رحبوا بوالدتي بينهم واعتنوا بها، فأصبح لديها أصدقاء في الإنجيل، دعوات في الكنيسة، وتغذت بكلمة الله الصالحة. كل مهتدي جديد، الشباب والشابات غير متزوجين ومن عادوا إلى ممارسة نشاطاتهم في الكنيسة وغيرهم، يساهمون في مباركة الأجيال الأخرى التي تصبح جزءا من بيت وعائلة الله. أحد العائلات التي رعت والدتي كانت تدعى جيرتي دي كونغ لغوي، أحب لغة القلب والروح. الجد دي كونغ حرك خيال ابني الصغير عندما تلاعب بكلمات قائلا: تمر العليق الأسود أولا وهو البلاك بيري، عندما يكون أحمر فهذا ليس ناضج. اليوم وبفضل التكنولوجيا الجديدة أقول لكم بأن قراءة المسجات على البلاك بيري أو الرسائل في الكنيسة تبعث الحزن في نفس الأسقف الجديد. والدي والترو والجين كونغ عقدوا قرنهم 3 مرات، مرة حسب الطقوس الصينية ومرة ثانية بحسب الطقوس الأمريكية لأجل إرضاء أصدقائهم وبين وفي بيت الرب لكي يختموا إلى الأبد. أطفالنا في الابتدائية يغنون دائما: أنا أحب أن أرى الهيكل، سوف أذهب إلى هناك يوما ما. شبابنا يتعهدون بأن يقوموا العهود المقدسة وأن يحافظوا عليها ويتسلموا مراسم الهيكل. لقد وقفت منذ وقت قريب في بيت الرب إلى جانب زوجين مستحقين لتسلم بركات العهود. طلب منها أن يعيش في شهر عسل دائم لمدة 50 عاما، وبعدها 50 عاما يبدأ شهر عسلهم الجديد. وجدت نفسي أنظر إلى مرايا الهيكل معهما، مرآة كل جانب، المرايا تعكس صورا لا نهائية لها وكأنها أبدية. مرايا الهيكل الأبدية تذكرنا بأن كل مخلوق بشري له طبيعة مقدسة ومصير أبدي. المراسم والعهود المقدسة المتواجدة داخل الهياكل المقدسة تساعد الأفراد على الرجوع إلى حضرة الله، وللعائلات بأن تبقى متحدة إلى الأبد، ولأن نحب ونخلص لبعضنا البعض ولله، وبذلك يمكننا أن نزود أبنائنا بالأساس وبالأجنحة التي تؤهلهم بأن يرجعوا إلى حضرة الله. بينما نظرت إلى في مرايا الهيكل الأبدية، تخيلت أولا دراجون دراجون كونغ والذي ولد عام 873 بعد الميلاد، سلالة تانج العريقة في جنوب الصين، ومن ثم الأجيال التي توالت من عائلة كونغ والتي تنتمي إلى الجيل 33. أخي الأصغر، أختي الأصغر سنا ينتمون إلى الجيل 34. أبنائي 4 وأبناء عمومتهم ينتمون إلى الجيل 35. أحفادنا ينتمون إلى الجيل 36. وفي مرايا الهيكل الأبدية لم أتمكن من رؤية بداية سلسلة الأجيال أو نهايتها. لم أتخيل فقط سلسلة الأجيال بل أيضا العائلات. واحدة من المرايا رأيت نفسي كابن حفيد أعظم من عائلة دراجون كونغ، وفي المرايا التي على الجانب الآخر رأيت نفسي كأب وجد أعظم. وبينما كنت واقفا إلى جانب زوجتي سوزان تخيلتها كابنة وحفيدة، وفي الاتجاه الآخر رأيتها كأم وجدة وما إلى ذلك. في مرايا الهيكل بدأت أفهم بأننا أنا وزوجتي وأبناء لأبائنا وأباء لأبنائنا، وبأننا أحفاد لأجدادنا وأجداد لأحفادنا. أعظم الدروس الأرضية التي ترسخ في نفوسنا نتعلمها بالتدريج ومن خلال خبرتنا وأدورنا في الحياة. الأسفار المقدسة تصفح تصف مخلصنا على أنه الأب والابن يسكنان في جسد واحد خاضع لإرادة الأب. مخلصنا يعرف كيف يساعدنا شعبه ويخلصنا من ألامنا ويمنعنا من الوقوع في التجربة وينجينا من المرض. لقد تغلب على كافة الأمور. المخلص يمكنه أن يتحمل ألامنا وأحزاننا. المخلص يمكنه أن يتحمل ألامنا وأحزاننا. لقد تعذب لأجل تعدياتنا وشرورنا. معاناة مخلصنا تشفينا. منذ أن انعقد المجلس في السماء وهدف المخلص الوحيد هو أن ينفذ إرادة الأب ويمجده. مثل الأب والابن هذا يمكنه أن يساهم في شرح هذه المفارقة. من يخسر حياته لأجل سيعثر عليها لأجلي سيعثر عليها. البشر اليوم يسعون وراء مصالحهم الذاتية. لكن لا يمكننا أن نخلص أنفسنا. القوة لا تكمن فينا بل فيه وهي مطلقة وأبدية. كفارة مخلصنا وحدها لا تتغلب على قيود الموت الزمن والمساحة والغضب والمرارة والظلم والوحدة والقلب الحزين. في كثير من الأحيان نمر بظروف صعبة حتى وإن بذلنا قصارى جهدنا. الحمل البريء مخلصنا يبكي معنا ولأجلنا. وعندما نتذكره دائما فإنه يقف أمامنا دائما إلى جانبنا في كافة الأوقات وفي كافة الأمور وفي كافة الأماكن التي نكون فيها. إخلاصه أقوى من حبال الموت. وبتقربنا من مخلصنا فإننا نتقرب بذلك إلى أبينا في السماء. وبالرغم من أنه ليس كل ما على الأرض كاملا إلا أنه يمكننا الثقة بأبينا السماوي وبقدرته يمكن أن يكمل خطة الفداء العظمى التي بموجبها ستتواجد المحبة والعدل والمحبة والرحمة. ما تساعدنا هذه المرايا على إدراكه هو أنه بإمكاننا أن نتغير. عندما أقام كل من جين والتر كونغ العهد الأبدي فإنهما فتحا المجال أمام الأجيال الأخرى لأن تسلك نفس الطريق كعائلة دراغون كونغ الأولى والتي تمكنت من تسلم بركات الختم الأبدية وتمكن الأبناء والأحفاد. العالم هو ثورة وفوضى ولكن في كنيستي الحقيقية والوحيدة على الأرض يتواجد الإيمان وتتواجد الشجاعة. وأنا أشهد بصحة كلمات بول وأقول لن تفرقنا أي قوة على الأرض مهما كانت عن محبة الله. وأنا أشهد بتواضع بأن الله يحيى وبأنه سيمسح دموعنا ما عدا دموع البهجة التي تعترينا عندما نرى صورنا في مرايا الهيكل الأبدية ونتخيل بأننا وصلنا إلى مكاننا المقدس والطاهر. ونتخيل الأجيال الكثيرة الأخرى المختومة إلينا بالمحبة وبسلطة الكهنوت نهتف هوسانا 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 باسم يسوع المسيح آمين.
My beloved brothers and sisters across the world.
أخوتي وأخواتي في كافة أنحاء العالم أعبر عن محبتي وإعجابي بالإيمان والشجاعة التي رأيته في حياتكم. نحن نعيش في عالم مليء بالتحديات. الرب لم يتركنا لوحدنا في أثناء طلبنا للعودة إليه. استماعنا إلى الكلمات المحذرة التي وجهها إلينا مثل خذوا استمعوا ترقبوا صلوا احذروا لكي لا تخدعوا. يجب أن تجعلنا ندرك بأننا يجب أن نكون حذرين في هذه الأيام. أنتم تتذكرون تجربة يسوع في كفرناحوم عندما لم يتقبل تلاميذه حقيقة أنه ابن الله. نقرأ في الأسفار المقدسة منذ ذلك الوقت تخلى تلاميذه عنه ولم يمشوا معه. سأل يسوع الاثنى عشر وسألهم هل ستتركونني أنتم أيضا؟ لقد أجبت على هذا السؤال في نفسي مرات عديدة. بالطبع كلا، لست أنا، لن أتركه أبدا، أنا سأبقى إلى جانبه إلى الأبد. أنا أعلم أن إجابتكم كانت مماثلة، لكن السؤال هل ستتركونني أيضا يجعلنا نفكر بنقاط ضعفنا وندرك بأن نيل الأمور الروحية ليس سهلا. كلمات بطرس نحن نسأل دائما بتواضع، يا رب هل هو أنا؟ ندخل في مياه المعمودية وكلنا أمل وتوقعات، أشار المخلص إلينا، أقبلوا إلي، ونحن نستجيب بكل إيمان له، آخذين اسمه على عاتقنا. لا يوجد أحد منا يحب أن تكون هذه الحياة فترة قصيرة نتجاهل فيها الأمور الروحية. كلمات المخلص يجب أن تكون موجهة للناس الأقوياء روحيا. قال المخلص للناس: ستحبون الرب إلهكم من كل قلوبكم، من كل نفوسكم، ومن كل عقولكم. كل من سيتبعني فلينكر نفسه ويحمل صليبه وليتبعني. عندما نتبع المخلص من دون أي أسئلة، فإننا سنواجه الكثير من التحديات كلما تعمق إيماننا فيه. هذه التجارب يجب أن تقوي إيماننا وتزيد من إدراكنا لحقيقة المخلص. هذه التجارب قد تشوه إيماننا. في كثير من الأحيان الناس يعززون هذه المبادئ ويكرمونها، وفي بعض الأحيان يتخلون عنها ويحيدون عن الطريق المستقيم. كيف نحافظ على إخلاصنا للمخلص إنجيله ومراسم كهنوته؟ كيف نزيد من إيماننا وقوتنا فيه؟ قال يسوع: الحق أقول لكم، إن كنتم لا تتحولون وتصيرون مثل الأولاد الصغار فلن تدخلوا ملكوت السماوات أبدا. يجب أن نمتلك قلوبا قوية مؤمنة كقلوب الأطفال. عن طريق كفارته نصبح كالأطفال، مطيعين، متواضعين، صبورين، ممتلئين محبة، مستعدين لطاعة كافة الأمور التي يهبنا إياها الرب، تماما كما يطيع الطفل والده. هذا هو الاهتداء الحقيقي. عندها ندرك أهمية الاهتداء. هناك كلمتان تنبئان بالخطر، هما الإهانة والخزي، الشعور بالإهانة والشعور بالخزي. إلى من لا يفهمون ألوهية المخلص؟ سأل يسوع. أهذا يبعث الشكوك في نفوسكم؟ حذر يسوع في مثل الزارع: وإنما يبقى إلى حين، فحالما يحدث ضيق أو اضطهاد من أجل الكلمة يتغير ويشعر بالإهانة. الإهانة لها عدة أشكال، ودائما تعثر على طريقة تتمكن من خلالها إلى التسلل في حياتنا. الناس الذين نثق بهم يخيبون أملنا. صعوبات غير متوقعة. أحداث حياتنا لا تسير بحسب توقعاتنا. نرتكب الأخطاء. نشعر بعدم الاستحقاق ونقلق بشأن توافه الأمور. نتضايق بشأن أمور قيلت منذ أكثر من 150 عاما في الكنيسة. أبناؤنا لا يتلقون معاملة عادلة. تجاهل الناس لنا وعدم تقديرهم لنا. قد تكون مئات الأشياء التي تجعلنا نشعر بالإهانة، كلها تكون جدية في ذلك الوقت وتؤثر علينا. في أثناء اللحظات الضعيفة في حياتنا يحاول الخصم أن يسرق الوعود الروحية منا. إذا لم نكن حذرين، فإن روحنا المجروحة والتي تشبه في ضعفها روح الطفل الصغير سوف تتقوقع في الظلمات ويغلفها البرود، تاركين وراءنا المشاعر الدافئة والنور الشافي للمخلص. عندما أصدر حكم غير عادل في حق بارلي بي براد في عام 1835، تسبب ذلك في تشويه سمعته وسمعة عائلته. نصحه النبي جوزيف سميث قائلا: بارلي، لا تهتم لمثل تلك الأمور وضعها تحت قدمي، والله الجبار سيكون دائما إلى جانبك. مثالا آخر: في 1830 فريدريك ويليام، والذي كان طبيبا مشهورا، تعمد وهب كل مهاراته على الفور وثرائه إلى الكنيسة. لقد أصبح قائدا في الكنيسة. وفي عام 1837 مر بأوقات عصيبة ارتكب فريدريك خلالها بعض الأخطاء الجدية. أعلن الرب في رؤيا في عام 1838 بأنه نتيجة لتعديه ونتيجة للأخطاء التي ارتكبها، فإن الله سيحرمه من قيادة الكنيسة. الدرس الجميل الذي نتعلمه من فريدريك ويليام، وهو بالرغم من المشاكل الشخصية التي عانى منها إلا أنه تملك الشجاعة لأن يجدد إخلاصه إلى الرب النبي وإلى الكنيسة، في حين أن كان من السهل عليه أن يشعر بالمرارة ويترك الكنيسة. في ربيع عام 1840 تحدث في أحد جلسات المؤتمر العام وطلب المغفرة بتواضع من الجميع على سلوكياته الماضية، وعبر عن عزمه على أن يفعل إرادة الله في المستقبل. لقد تم عرض قضيته من قبل هايرام سميث وحصل على المغفرة فورا. لقد مات وهو عضو مخلص للكنيسة. قابلت قبل فترة قصيرة رئيس الهيكل في البرازيل والذي كان اسمه فريدريك جي ويليام. قص كيف بارك قرار جده الأكبر العائلة وغيرهم من الأجيال التي أتت. الشعور بالإهانة يجلب مشاعر الخزي على صاحبها. في كتاب مورمون نقرأ عن رؤيا لحي عن شجرة الحياة. الرؤيا تتحدث عن الأرواح النبيلة التي مضت قدما في وسط الظلمات متمسكة بالقضيب الحديدي إلى أن وصلوا إلى شجرة الحياة وتناولوا من ثمارها. وصفت الثمرة من قبل نافي على أنها محبة الله. لقد كانت ثمرة طيبة ملأت النفوس بهجة عظيمة. بعد التناول من الثمرة رأى لحي بناء واسعا فسيحا مليئا بالناس كبارا وصغارا ذكورا وإناثا، وكانوا يرتدون ثيابا فاخرة وكانوا يسخرون ممن يتناولون من الثمار الطيبة. قال الملاك بأن السخرية والتهكم التي أبداها أولئك الناس جسدت كبرياء العالم وحكمته. أعلن لحي: لم نستمع إليهم، تجاهلناهم. لسوء الحظ كان هناك من فقدوا شجاعتهم وحادوا عن الطريق. تقول الأسفار المقدسة: بعد أن ذاقوا حلاوة الثمار شعروا بالخزي بسبب من كانوا ينتقدونهم وضلوا في طرق محرمة وتاهوا. وصفنا بولس على أننا كتلاميذ للمسيح أناس متميزون ونختلف عن بقية العالم. في كثير من الأحيان نشعر بالحرج ممن يسخرون منا ونتخلى عما هو مقدس بالنسبة لنا. نصح الرئيس مونسون: لا تستمعوا إليهم لأنكم لديكم شهادة، وعندما تكون لكم شهادة لا يجب أن يعتريكم الخوف. قال نافي: لا تسمعوا إليهم لأن الله أعطانا القوة وليس روح الخوف. لا تخجلوا من شهاداتكم بربكم، لأننا لن نترك الرب أبدا مهما سخر منا الآخرون. عندما رافقت الرئيس أوغدورف إلى أوروبا الشرقية في العام الماضي، تعجبت من إيمان وشجاعة القديسين. أخبرنا أحد قادة الكهنوت في أوكرانيا بأنه دعي ليتولى رئاسة الفرع في عام 1994 بعد أن تعمد بستة أشهر فقط. هذا كان يعني بأنه يجب أن يعلن عن إيمانه لكافة الناس ويسجل الكنيسة في مدينة دنيبروبريفسك. لكن كان هذا وقت اضطراب في أوكرانيا، وكان إعلان الإيمان بيسوع وكنيسته يشكلان تحديات في ذلك الوقت إلى جانب احتمالية خسارته لوظيفته كطيار. أخبرنا قائد الكهنوت: لقد صليت، لقد كان لدي شهادة، ولقد أقمت عهدا، ولقد علمت ما أرادني الرب أن أفعله. بشجاعة وفخر هو وزوجته أعلنوا عن إيمانهم بيسوع المسيح من غير أي خزي أو شعور بالخجل. يسأل البعض: أم من الضروري أن أكون مختلفا عن الآخرين؟ أيمكنني أن أكون تلميذا للمسيح من دون أن أفكر بسلوكي؟ أم من الضروري أن ألتزم بقانون العفة لكي أعبر عن محبتي للمسيح؟ أيمكنني أن أحبه وأفعل ما يريده يوم الأحد؟ إجابة المسيح كانت بسيطة: إذا أحببتموني احفظوا وصاياي. يسأل البعض: ألا يحب الناس ممن ينتمون إلى مذاهب مختلفة المسيح؟ بالطبع نعم، لكن على الرغم من ذلك نحن كأعضاء في كنيسة يسوع المسيح القديسي الأيام الأخيرة شهدنا شاهدا بحقيقته ليس فقط من الكتاب المقدس ولكن من كتاب مورمون، عالمين بأن كهنوته قد استعيد إلى الأرض، ولأننا أقمنا عهود مقدسة عند المعمودية لكي نتبعه وتسلمنا الروح القدس، ولأننا منحنا القوة بسبب هيكله المقدس، ولأننا نلعب دورا كبيرا في التحضير لقدومه المجيد على الأرض، فلا يجب أن نقارن أنفسنا بغيرنا ممن لن يتسلموا هذه الحقائق. ممن يتسلمون الكثير مطلوب منهم الكثير. قال الرب: يمكنهم أن يختاروا بأنفسهم. أنا أعدكم بأنكم إذا اخترتم تجنب الشعور بالإهانة والخزي من دينكم، فإنكم ستشعرون بمحبته، ستعلمون بأنكم سوف تصبحون مثله. هل سنفهم كل شيء؟ بالطبع لا. سوف نضع بعض الأسئلة جانبا الآن وسوف نعثر على إجابات لها في وقت لاحق. هل ستكون هناك عدالة دائما؟ لا، يجب أن نتقبل أمورا لا يمكن إصلاحها ونغفر لمن لا يستحقون وكلنا ألم. هل سنشعر بأننا معزولين عن الآخرين؟ بالطبع. هل سنصاب بالذهول عند اكتشافنا مشاعر الغضب التي تعتري بعض الناس تجاه رب الكنيسة والمحاولات التي يقومون بها لتدمير إيمان الضعفاء؟ نعم، لكن هذا الأمر لن يعيق من نمو الكنيسة أو التقدم الروحي لكل واحد منا، لأننا تلامذة الرب يسوع المسيح. أنا أحب هذه الكلمات المقتبسة من ترنيمة مفضلة لي، وهي: لن أتخلى عن النفس التي اختارت يسوع، ولن أدعها، ولن أبدا أتركها لأعدائها. هذه النفس التي تسعى الخصوم بجد لتدميرها، لن ولن ولن أتخلى عنها أبدا، ولن أهجرها أبدا. الكمال لا نحصل عليه في هذه الحياة، لكن يجب أن نمارس إيماننا بالرب يسوع المسيح ونلتزم بالعهود التي أقمناها معه. يجب أن نعمق إيماننا، يجب أن نستمع إلى كلمات الأنبياء الأحياء لكي تبقينا آمنين، ونثابر في الصلاة ونستمع إلى همسات الروح القدس التي تتحدث إلينا وتنشر السلام في نفوسنا وترشدنا. يجب أن لا نتخلى عن هذه الأساسيات بالرغم من التحديات التي تعترضنا. يجب أن نبقى دائما أقوياء ولا نتخلى عنه أبدا أبدا. سأل المخلص رسله: هل ستذهبون أنتم أيضا؟ أجاب بطرس: الرب، إلى من نذهب؟ أنت لديك كلمات الأبدية، ونحن نؤمن بأنك المسيح ابن الإله الحي القدوس. أنا أيضا لدي هذه الشهادة وأشهد بذلك باسم يسوع المسيح. آمين.
إننا نذكر الأخوة بجلسة الكهنوت التي سوف تبدأ الساعة 6 مساء بتوقيت الجبل، وسوف يكون الجوقة سوف تكون غدا صباحا 9:30 سوف تبدأ، والجلسة الأولى للمؤتمر غدا سوف تبدأ 10:00. إن نقدم شكرنا إلى الجوقة الموسيقية للموسيقى الجميلة الذين قدموها لنا والذين تكلموا لنا في هذه الجلسة المؤتمر هذه. الأخ الشيخ سكوت سوف يكون متحدثا نهائي في هذه الجلسة. في نهاية هذه الأغنية فإن الصلاة سوف يقدمها الأخ من السبعين أخ سكوت. عندما يفهم الإيمان فإنه يكون يمكن الانتفاع منه كثيرا. الإيمان هو مبدأ للقوة، عندما نفهمه ونستخدمه على نحو ملائم فإن تأثيره سيكون قوي جدا. يمكن الإيمان أن يغير حياة الفرد ويحولها من حياة عادية إلى حياة ملؤها البهجة والسعادة. ممارسة الإيمان أمر ضروري لخطة السعادة التي وضعها الأب السماوي، لكن الهدف من الإيمان هو التركيز على ترسيخ هذا الإيمان في الرب يسوع المسيح، الإيمان بتعاليمه ومبادئه، الإيمان بأنبياء الرب، الإيمان بقدرتنا على اكتشاف صفاتنا وميزاتنا الخفية التي يمكنها أن تغير حياتنا. الإيمان هو أساس الخليقة. أنا واثق أن المخلص يسوع المسيح استخدم إيمانه لكي يعمل بحسب توجيه الآب من السماء. لقد استخدمه المعلم ليخلق المعجزات، ليخلق المجرات والكواكب البعيدة، واستخدمه أيضا في خلق أصغر العناصر التي تتألف منها المادة والتي نعرفها اليوم. وأنا أؤمن بأن هناك الكثير من الأمور التي لم نكتشفها بعد في هذا الخلق العظيم. الإيمان في المستقبل يظهره الزوجان عندما يختما في الهيكل. هما يفهمان بأنهما عندما يطيعا تعليم يسوع المسيح وخطة السعادة التي وضعها أبينا السماوي سيحظيان على حياة سعيدة مع بعضهم البعض. هما يعلمان بأنهما عندما يواجهان التحديات في حياتهم يمكنهما أن يتغلبا عليها، وبأنها ستكون فرصة لهما لكي يتعلما وينضجا، وسوف يعثران على الطرق تمكنهم من التغلب على هذه المحن. الإيمان والشخصية مرتبطان مع بعضهما ببعض. الإيمان هو قوة طاعة وصية الله، سوف تقوي الشخصية وتجعل الفرد قادراً على مواجهة كافة المحن. هذه الشخصية لا تتكون في لحظات الضعف أو عند التعرض للمحن، بل مثل هذه الشخصية تستخدم في مجابهة مثل هذه المواقف. إيمانكم بالمبادئ الحقيقية يساهم في تكوين شخصيتكم ويقويها ويزيد من رغبتكم في التمسك بإيمانكم وممارستكم. نتيجة ذلك تكون هي أن ثقتكم في قدرتكم على مجابهة الحياة وتحدياتها تتزايد. ستكتشفون بأن الإيمان والشخصية يقويان بعضهما بعض. تتشكل الشخصية عن طريق تطبيق الوصايا والمبادئ والتعاليم في حياتنا. نحن يمكن أن نكون ما نريد أن نكون عليه من خلال. يمكن الإنسان أن يكتسب القيم والمفاهيم الروحية عن طريق الإيمان. لا يمكن الإنسان أن يعيش بدون إيمان. والمشكلة الأساسية تكمن في بناء الشخصية والتي هي ليست وليدة المنطق بل وليدة الإيمان. في المثاليات والتضحية والتكرس نمارس الإيمان بالأفعال. قال الشخصية الصالحة هي دليل على مدى التغير الذي أحرزتموه في حياتكم. الشخصية البارة هي أكثر قيمة من أي شيء تملكونه. أو أي نوع من أنواع المعرفة اكتسبتموه عن طريق الدراسة أو أي هدف من أهداف الحياة التي حققتمونها والتي مدحها البشر وأطروا عليها. وفي الحياة المقبلة شخصيتكم البارة ستكشف عن نوعية الحياة التي اخترتم أن تعيشوا بها في حياتكم على الأرض. لا يمكن لأي قوة على الأرض حتى الشيطان نفسه تدمر شخصيتكم. أنتم وحدكم قادرين على فعل ذلك عن طريق العصيان. تتحول الشخصية الجيدة إلى ذرات الرماد لا قيمة لها أبدا. ما هي أهم مبادئ التي يقوم عليها الإيمان؟ الثقة بالله وفي استعادة إسعاده، لأن يساعدكم مهما كانت التحديات التي تواجهونهما. طاعة وصايا وعيش حياة مستحقة تحوله لأن يثق بكم. القدرة على الاستماع إلى همسات الروح القدس، تطبيق كافة ما تمليه عليكم الهمسات، الصبر وتفهم بأن الله يجعلكم تمرون بالمصائب لكي تتقدموا وتفهموا بأن تسلم الإجابات على سؤالاتكم قد يستغرق بعض الوقت. الإيمان هو الأمور التي ترجى والتي لا ترى، ولذلك لا تتنازعوا لأنكم لا تروا، إذ لن تعطوا شهادة إلا بعد تجربة إيمانكم. لذلك جربوا إيمانكم وسوف تتسلمون دليلا أكيدا من الروح. إذا فعلتم ما بوسعكم لكي تتصرفوا في أمر ما أنتم غير متأكدين منه، فأنا أعدكم بأنكم إذا اعتمدتم على إيمانكم في الرب سيقودكم ويهدكم إلى الحلول التي ترغبون في الحصول عليها. في كثير من الأحيان وبالرغم من قوة إيمانكم، إلا أن الله لن يكافئكم على الفور، لكن الرب سيستجيب لكم بحسب ما يراه مناسبا لكم وكما هو مقرر في خطته الأبدية. كونوا شكورين وممتنين لأن الله يجعلكم تعانون لفترة ما قبل أن تتسلموا الرسالة. حجر الأساس الذي تتألف منه الشخصية هو الاستقامة. الروح المستقيمة ستقوي من قدرتكم على تمييز صوت الروح وطاعته. تشبثكم الثابت الدائم بإيمانكم يساهم في بناء شخصية أكثر قوة. تتقوى شخصياتكم بجعلكم لتعاليم المخلص محور حياتكم. سعادتكم على الأرض وخلاصكم الأبدي يتطلبان اتخاذ العديد من القرارات الصائبة والتي لم يكن اتخاذها صعبا. هذان القراران هما أساس الشخصية المقاومة لإغراءات وشرور العالم. الشخصية النبيلة التي تتألف من عناصر خام شكلها الإيمان وصقلتها الأعمال البارة، والتي كوتها نيران التجارب القوية والمؤثرة. إنها شيء ثمين وقيم، لن يكن سهل تدميرها عن طريق ارتكاب المعاصي والشرور، ولكن يمكن إعادة بناها عندما نضبط أنفسنا ونتحكم برغبتنا، فإن الشخصية البارة سوف تثبت إلى الأبد. الأمور المادية لا تجلب لنا السعادة والاكتفاء ولا تقودنا إلى الإعلاء. القوة الداخلية والقدرة على التحكم بالنفس تأتي ولا تقودنا إلى الإغراء إلى الإعلاء. القوة الداخلية والقدرة على التحكم بالنفس تأتي عن طريق القرارات الصائبة التي نتخذها. الحياة البارة تزودنا بالقوة الداخلية وتقاوم دائما الخطيئة والمعاصي. إيمانكم وطاعتكم لوصايا يسوع المسيح ستقوي شخصيتكم. شخصيتكم هي دليل على الطريقة التي سوف تسخرون فيها أوقاتكم هنا على الأرض. هذه الظاهرة شائعة عندنا، وإنكم تجنون ما تزرعون، و وإننا وبحسب ما ندفع نجني ما نستحقه. هذه الظاهرة تنطبق أيضا على الأمور الروحية. أنتم تجنون ثمار طاعتكم وإيمانكم بيسوع المسيح وسعيكم الجدي لأجل تحقيق تعاليمه في حياتكم. الذي تجنونه هو شخصية قوية مصقولة ونجاحكم في تحقيق أهدافكم الأرضية، وهو أن تجربوا وتمنحوا وتحصلوا على البهجة. إيماننا بيسوع المسيح هي التي تحدد شخصيتنا وتعززها. الشهادة تتقوى عن طريق الانطباعات الروحية التي تؤكد صحة هذه التعاليم البارة. في كثير من الأحيان يتسبب مثل هذا الدليل المؤكد بترقرق الدموع في مقلتنا والتزام الصمت والإصغاء. الشهادة ليست مجرد مشاعر وعواطف، بل إنها جزء هام من الشخصية التي هي حصيلة القرارات البارة التي اتخذها الفرد. هذه القرارات لم تم اتخاذها بإيمان قوي في الأمور غير المرئية. الشهادة القوية تمنحنا السلام والتعزية والتأكيد. إنها تخلق القناعة عندنا عندما تتم طاعة تعليم المخلص باستمرار. الحياة ستصبح أجمل والمستقبل سيصبح أضمن، وسنتمكن من التغلب على التحديات التي تعترض طريقنا. الشهادة تنمو عن طريق الحقيقة التي تكشف لنا عن عند الصلاة والتفكر في الأسفار المقدسة. تتم تنميتها عن طريق العيش بحسب هذه الحقائق وإيمان واثقين وبأننا سنتسلم النتائج والبركات الموعودة. تأثير الشيطان المتزايد ومنتشر في كافة أنحاء العالم يوفر لنا أجواء يمكننا فيها أن نبرهن مدى ثباتنا وتمسكنا بالحقائق البارة. مصير الشيطان الأبدي حدده يسوع عن طريق كفارته وقيامته. الشيطان لن ينتصر حتى الآن. هو يعمل ضمن حدود وضعها الرب له والتي لا يمكنه أن يتخطاها. لا يمكنه أن يحرمنا من البركات التي اكتسبناها. لا يمكنه أن يبدل شخصيتنا التي هي حصيلة القرارات البارة. ليس لديه قوة ليدمر العهود الأبدية التي يقيمها الزوج والزوجة في الهيكل المقدس مع أبنائهم. لا يمكنه أن يطفئ شعلة الإيمان الحقية. لا يمكنه أن يسلبنا شهادتنا. نعم يمكننا أن نخسر هذه الأمور إذا استسلمنا لإغراءاته، لكن ليس لديه القوة ليدمر هذه الأمور. باختصار، الله يسخر إيمانكم لكي يصقل شخصيتكم. الشخصية هي دليل على تغيركم. الشخصية القوية هي حصيلة قرارات برة. أساس الشخصية الاستقامة. كلما كانت شخصيتكم قوية كلما أصبح إيمانكم أكثر قوة. أود أن أتحدث إليكم عن أعمق المشاعر التي جلبت السعادة إلى حياتي. لقد جعل الله هذه المبادئ جزءا أساسيا من خطته الأبدية. كل منها ضروري وأساسي، كلها تعزز وتقوي بعضها البعض. عندما يتم تطبيقها بجد والتزام فإنها تساهم في تقوية الشخصية وتزيد من قدرة الأفراد على تحويل تحديات الحياة إلى لحظات سعادة الآن وإلى الأبد. الإيمان في الرب يسوع المسيح وبرنامجه لاكتساب القوة. التوبة عن الخطايا والأخطاء التي تم ارتكابها مسبقا. طاعة وصايا الرب لتمنحنا القوة والتوجيه في حياتنا. الخدمة المتفانية تثري حياة الآخرين. إذا عزمتم أن تعيشوا ببر فلن تصابوا بخيبة الأمل. قد تبدو الحياة صعبة الآن، لكن تشبثوا بثبات في القضيب الحقيقي الحديدي. أنتم تحرزون تقدما أفضل مما تتوقعون. مصائبكم هي التي تحدد شخصيتكم ومدى انضباطكم ومدى ثقتكم في وعود أبيكم في السماء والمخلص عندما تطعون وصاياهم. فتحثكم الروح القدس على أن تتخذوا القرارات الصائبة باستمرار التي سوف تعزز شخصيتكم وتجلب السعادة والبهجة إلى حياتكم باسم يسوع المسيح. آمين.
Our dear Father in heaven, it is with
أبانا في السماوات we are نحن نشكرك كل الشكر على هذه الامتياز التي أعطيتنا إياها اليوم من خلال سماع النصائح ونشكرك لأنك أبا حنونا ومحبا ونشكر على رحمتك لنا في حياتنا وخاصة خطة السعادة وخطة الخلاص التي وفرتنا لها لنا وهي خطة سعادة لكل أبنائك نشكرك على نبينا الحي الذي يقودنا في هذا الوقت وهذا الزمن نشكرك لهذه الكلمات الملهمة في هذا المؤتمر في هذه الجلسة من المؤتمر ونشكرك بالموسيقى الجميلة نحبك أيها الأب السماوي والآن نطلب منك بأن تباركنا وتبارك أنبياءنا ورسل 12 الذين يقودون هذه الكنيسة في جميع أنحاء العالم ليذهبوا ويشاركون هذه وينشرون كلمات الإنجيل نطلب منك بأن تباركنا بروحك القدس وأن نعم بنعمة طاعة الروح القدس وطاعتك وأن تساعدنا بأن نساعد هؤلاء الذين بحاجة إلى الإنجيل ونحن نحبك باسم يسوع المسيح آمين
This has been a broadcast of the 180th Semi-Annual General Conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Speakers were selected from the general authorities and general officers of the church. Music was provided by a family choir from Sandy and Draper, Utah. This broadcast has been furnished as a public service by Bonneville Distribution. Any reproduction, recording, transcription, or other use of this program without written consent is prohibited.